بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الدليل الرابع، وهو على زيادة الوجود على الماهية، وهو قوله والاتحاد الكلي والتسلسل. وتقرير هذا الدليل أنه إن لم يكن الوجود زائدا على الماهية فهو إما عينها أو جزءها، فعلى تقدير العينية يلزم الاتحاد، وعلى تقدير الجزئية يلزم التسلسل، وكلاهما محال، فالمقدم مثله. وإذا بطلت الجزئية والعينية تعين القول بالزيادة، إن لم يكن جزءا فهو عين فهو زائد، إن لم يكن جزءا ولا عينا فهو زائد. تقرير الملازمة هو ما ذكرنا. وأما بطلان اللازم، أولا كيف يلزم؟ لابد من توضيح هذه النقطة. لو كان الوجود عينا للماهية، وقد ثبت في المباحث السابقة كون الوجود محمولا على جميع الماهيات بنحو الاشتراك المعنوي، والحمل هو الاتحاد، فيلزم من ذلك أن تكون الماهيات على اختلافها متحدة مع مفهوم الوجود خارجا، بحيث تكون هي مصادق لحقيقته. وإذا اتحدت الماهيات مع المصداق الخارجي للوجود الذي يتحد ذاتا في جميع الموجودات، لأنه منشأ انتزاع المفهوم الواحد، ومنشأ انتزاع المفهوم الواحد لابد أن يكون واحد، زين؟ فإذا كانت الماهيات متحدة مع المفهوم فلابد أن تكون متحدة بعد مع المصداق، وإلا لم يصدق مفهوم المصداق عليها. مثلا كيف يكون زيد أبيض من دون أن يكون متحدا في الخارج مع البياض؟ هذا لا معنى له. لو لم يكن زيد في الخارج أبيض لم يحمل عليه مفهوم البياض. كذلك تقول زيد موجود، عمرو موجود، السماء موجودة، الشجر موجود، المجرد موجود، المادي موجود، الواحد موجود، الكثير موجود، الثابت، المتغير، كل هذه الموجودات على اختلاف ماهياتها متحدة مع مفهوم الوجود، بمعنى أن مفهوم الوجود يحمل عليها في الذهن. حمل مفهوم الوجود عليها في الذهن يعني اتحادها مع مصداق الوجود في الخارج. مصداق الوجود واحد كما ثبت في مبحث الاشتراك المعنوي، إذن هي لابد أن تكون واحدة، لأن المتحدة مع الواحد واحد، وإلا لزم وحدة الكثير أو كثرة الواحد، فيلزم اتحاد الكل. هذا إن كان الوجود عينا للماهية. وأما إن كان جزءا للماهية، بحيث تكون الماهية مركبة من جزئين، من وجودها وغير وجودها. ليش نقول أن الماهية تكون مركبة؟ نقول نعم، لأن المقصود بكون الوجود جزءا هو جزئيته لزيد في الخارج، زيد وجوده جزء منه، بحيث إذا بغيت تقول شنو زيد تقول موجود كذائي، هذا يكون الوجود جزء. أو إذا كان الوجود جزءا لماهية زيد، عندما نقول ما هو زيد نقول موجود كذائي، الوجود جزء من زيد. خب إذا كان جزءان فمعه جزء آخر، إذ لو لم يكن معه جزء آخر كان عينا، هذا خلف المفروض. الجزئية دائما تستلزم وجود شيء آخر معه. خب ما هو غير الوجود؟ إما عدم وإما ماهية. لا يمكن أن يكون الجزء الآخر هو العدم، وإلا تقوم الموجود المركب بالمعدوم، وهذا محال. فيتعين أن تكون الماهية هي الجزء الآخر. الماهية أيضا يرد فيها نفس التشقيق، إما موجودة أو معدومة. إن كانت معدومة تقوم الموجود بالمعدوم، فلا بد أن تكون متصفة بالوجود حتى تكون جزءا. إذا ننتهي إلى أن زيد يتركب من وجود وما هي موجودة، لأنها لو كانت معدومة يلزم تقومه بالمعدوم. إذا إن ما هي موجودة ننقل الكلام إلى وجودها. هي عندما نقول ما هي تقول موجود كذائيا، وجودها بعد جزء منها أو عينها. إن كان عينا يلزم الإشكال الوارد في العينية، إن كان جزءا فمعه جزء آخر، ذاك الجزء موجود أو معدوم، عدم أو ماهية. يستحيل أن يكون عدما، يستحيل أن يكون ماهية معدومة، إذا لابد أن يكون ماهية موجودا موجودة. إذا كان ماهية موجودة نقلنا الكلام إلى وجود تلك الماهية، جزء أو عين، وهكذا. لا ينتهي الكلام عند حدين، بل يلزم التسلسل، بل فيه إشكال، وهو أن أجزاء زيد في الواقع متسلسلة لا نهاية لها، وهذا فضلا عن محذور التسلسل وأن التسلسل مستحيل أو غير مستحيل. هذا ينافي أنك تدرك زيد، لأن الإدراك معناه الإحاطة، معناه الحضور. كيف يكون زيد مركب من أجزاء غير متناهية وهو موجود عندك؟ وإذا كان موجود عندك فهو محدود في ذهنك، إذا كان محدود في ذهنك إذن هو غير، ليس لا متناهي، هو متناهي، إذن يلزم الخلف. فيلزم التسلسل على تقدير جزئية الوجود. ولاحظوا هنا قد يقال بأن الكلام أصلا كان في المفهوم، وانتوا الآن سيد جبتونا إلى الوجود اللي هو مقوم لحقيقة زيد، وما هو مقوم حقيقة زيد حقيقة الوجود، ولا يبدو أن هناك ربطا بين هذا الدليل وبين مدعانا. والجواب عن هذا الإشكال هو أن الكلام صحيح ابتناؤه على ملاحظة حقيقة الوجود، واقع الوجود لا مفهوم الوجود، لكن هذا الواقع إذا كان مفهوم الوجود جزءا لابد أن يكون واقعه كذلك. فإذا لزم من جزئية الواقع أو عينيته للماهية المحذور، إذا لابد أن يكون المفهوم زائد. يستحيل أن يكون الواقع خارج زائد عن الماهيات والمفهوم جزء أو عين للماهيات، لا يمكن. بين الأمرين تلازم. يعني لاحظوا، لا يغرنكم أن يميز بين الحقيقة ومفهوم الوجود ثم يقال هذا وارد في حقيقة الوجود ذاك وارد. ما يميز المفهوم عن الحقيقة الأصالة والاعتبارية، أما سائر الأحكام لا. طبعا التشكيك هم هذا من الأصالة. هناك أحكام مربوطة بحقيقة الوجود كالتشكيك والأصالة وعدم العينية في الخارج، لكن هناك أحكام مشتركة من قبيل الزيادة، كما أن حقيقة الوجود زائدة مفهوم الوجود زائد، إذ لو كانت حقيقة الوجود عينان كان مفهوم الوجود عينان، ولو كان مفهوم الوجود عينان كانت حقيقة الوجود عينان. شنو المقصود؟ المقصود أنه إذا قلت مفهوم الوجود عين زيد، يعني أنت إذا تصورت زيد تصورت الوجود، فيلزم من ذلك أن يكون الواقع وهو زيد عين وجوده، لأن المفهوم مأخوذ من الواقع منتج، وإلا يلزم التصفصطة. ففي هذا الباب التشبث بأذيان حقيقة الوجود لإثبات الزيادة في محله، لا بأس به، هذا لا إشكال فيه. قال طبعا هو يذكر في آخر الأمر كيف يكون هذا تسلسلا، احنا الان بالمقدار الذي ذكرناه لا نحتاج الى مطلبه، لكن مطلبه ايضا مفيد نذكره. قال يذكر البسائط والمركبات وكيف تكون الاجزاء سابقة بالتجوهر على الماهية، بيأتي ان شاء الله. والرابع من الأدلة قولنا لاتحاد الكل، أي للزوم اتحاد كل الماهيات لو كان الوجود عينا لها، لأنه بيان اللزوم، لأنه معنى واحد، فيكون حمل الوجود عليها وحمل بعضها على بعض على تقدير العينية حملا أوليا. هذا معنى العينية، اتحاد المفهومين. لأن الكلام والعينية في العينية والمغايرة بحسب المفهوم، واللازم باطل. وإذا كان مفهوم الوجود في الذهن عين مفهوم الماهية وهو محمول عليها جميعا، إذن هو عينها جميعا، فهو عينها بذاته وبذاتها متحدة معه، إذن يلزم أن تكون في الخارج أيضا متحدة في الذات. وعلى هذا التقرير لا يمكن التزام هذا اللازم بناء على ما نسب إلى جماعة من الصوفية من وحدة الوجود كما في الشوارق، لأن ما قالوا في مقام وجودها الحقيقي، وأما في مقام شيئيات المفاهيم الماهيات والمفاهيم فلا يمكنهم التزام الاتحاد. والآن أراد أن يوضح عرضا واستطرادا ما ينسب إلى جماعة من الصوفية من أن الوجود موجود واحد شخصي في الخارج. غاية الأمر أن هذا الموجود الواحد الشخصي تارة يتجلى في زيد بالزيدية، وتارة يتجلى في السماء بالسمائية، وتارة يتجلى في الواجب في مقام وجوبه بالوجوب، وتارى يتجلى في مقام إمكان الممكن بالإمكان، وهكذا. السبزواري يقول إن كان المقصود أن الوجود في الخارج متحد مع الماهيات في مفهومها الماهوي فيلزم الإشكال. ما ذكرناه إشكالا هنا على القول بالعينية نقوله عليها. أما إذا كانوا يقولون أن الاتحاد هنا في مرتبة وراء الذات، لا يريدون أن يقولوا أن الوجود في الخارج عين زيد في زيديته، بل عين زيد في وجوده، كما أن الوجود في الخارج عين الواجب في وجوده، يريدون أن يقولوا هذا فلا بأس به. يعني كلام يتوقف على الدليل فقط، وإلا هو غير مطلب عينية الوجود اللي احنا نبحث عنه. احنا نبحث عن العينية الآن بحسب الذات، انت جاي تقول الوجود عين الماهية، فإذا كانت الماهية مفهوم إذن لابد أن يكون الوجود عينها في ذاتها وهو مفهومها، إذن إذا تصورت الماهية تتصور الوجود بعد، هذا يلزم منه المحذور. أما أن تقول الماهية والوجود واحد في الخارج، هذا المطلب اللي إحنا نفينا عن شمول الخلاف له، قلنا إن الوجود عارض الماهية تصورا، لكن شنو تحداهوية. الصوفية الذين يقولون بذلك المطلب ناظرون إلى الهويات، لا ناظرون إلى التصور حتى يورد عليهم الإشكال، هذا أمر آخر. هذا على أمر بعد، أنهم لا يقولون، أن المحققين منهم لا يقولون باتحاد الوجود في مقام ذاته مع الماهيات، بل في مقام فعله ورحمته الانبساطية والفيض المنبسط، هذا أمر يأتي إن شاء الله. يقول وعلى هذا التقرير لا يمكن التزام هذا اللازم بناء على ما نسب إلى جماعة من الصوفية من وحدة الوجود كما في الشوارق، لأن ما قالوا في مقام وجودها الحقيقي، وأما في مقام شيئيات الماهيات والمفاهيم فلا يمكنهم التزام اتحاد. العبارة مو واضحة، العبارة كأنها إشكال عليهم وأن احنا ما نستطيع نلتزم به، لكن المقصود مقصود السبزواري أنهم إن كانوا يلتزمون بالاتحاد في مقام شيئية الماهية لا يمكن الالتزام بكلامه، إن كانوا يقولون بذلك في مقام الوجود فلا بأس بذلك، هذا الصدق بين الوجود والماهية في الخارج، هذا يلتزم به حتى الحكماء القائلون بعدم وحدة الوجود الشخصية من قبيل الفهلويين ومن قبيل غيره. ولزوم التسلسل لو كان الوجود جزءا للماهية، هذا التقدير الثاني لتالي القضية الشرطية، بيان اللزوم أنه على هذا كان لها أي للماهية. الماهية منو؟ مشايخنا الأعزاء. الماهية هنا زيد، لا تحطون الماهية في بالكم اللي في مقابل الوجود حتى يتضح الكلام. أنت جاي تقول واقعية زيد مركبة، زين، وجاي تقول الوجود جزء من الماهية بحيث لا يمكن أن تتصور زيد إلا وهو مغاير لعام. المغايرة من وجوده. فإذا زيد هو موجود فلاني، عامر موجود فلاني، الوجود الفلاني هو زيد، الوجود الفلاني كذا شكل. يقول لو على هذا كان لها أي الماهية جزء آخر، طبعا ذاك الجزء إما عدم إما وجود إما ماهية، الماهية إما موجودة إما معدومة، أربعة شقوق. وجود لا معنى لتركب شيء من وجود ووجود، صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، الوجود وجود واحد. الجزء الآخر إذن لابد أن يكون عدما أو ماهية. العدم بطلان محض لا يترتب عليه حكم أصلا، فضلا عن أن يكون جزءا لشيء، وهذا معنى استحالة تقوم المركب الموجود من موجود ومعدوم. هو معدوم باطل، فشيء يبقى عندنا ماهية، الماهية معدومة بعد، هذا يرجع نفس الإشكال، لابد أن تكون ماهية موجودة. لامتناع تقوم الموجود بالمعدوم. لامتناع تقوم الموجود اللي هو زيد بالمعدوم اللي هو الماهية المعدومة. شو نسوي في قاعدة كل ممكن تركيبي فهو زوج؟ هذا تحليل عقلي أحسنتم. في الخارج ما عندنا وجود وعدم وكذا، ما عندنا. شفتوا علشان تعرفون الحين شنو معنى أصالة الوجود؟ أن فين الماهية، هذا يعني معناه أن زيد أصلا وجود محض. شو وجود محض يعني؟ يعني وجود لا حد له، ما لا معنى بعد يصير واجب له حد. خب هذا الحد اعتباري في الذهن ولا هو في الخارج ما له حد ولا لا؟ في الخارج له حد، الخارج له حد. شلون يقولون تقولون الماهية مو موجودة في الخارج؟ هذا الشبهة اللي دعت القائلين بأصالة كل من الوجود والماهية أن يقولوا بذلك فيها. شلون هذا الذي يحتاج إلى لطف قريح، أنه كيف ننفي وجود الماهية في الخارج؟ ننفي أصالتها، لا أصل واقعيتها، في الخارج موجودة لكنها بنحو الأصالة. شلون هذا تشكيك الوجود؟ شلون هذا يحتاج بعد إلى يعني استثمام هذه المباحث. لامتناع تقوم الموجود بالمعدوم. خب إذن ثبت أن الوجود جزء والجزء الآخر موجود، زين، وهو الماهية، المفروض أنه الماهية، فيلزم أن يكون الوجود على هذا التقدير جزءا للماهية التي هي جزء، جزءا للجزء. نحن قلنا أن الموجود إما عين الماهية أو جزء. خب الجزء إيش معنى؟ أن معه جزء آخر. شو المفروض؟ المفروض أنه لا يوجد إلا الوجود والماهية، إذن الماهية هي الجزء الآخر. أي الماهية موجودة أو معدومة؟ موجودة بعد، إذا كانت معدومة كانت باطلة، إذن لها وجود، فننقل الكلام إلى الماهية الموجودة مركبة من وجود وماهية. وجودها عينها يرجع الأشكال، أو جزءها، فننقل الكلام إلى جزء الآخر، وهكذا لا ينتهي الكلام عند حد.
نعم. نقول أنه التسلسل لا يقف أو أنه سيقف؟
لا يقف. نعم. واعتباري أنا التسلسل حتى نقول أنه موقوف على الالتفات، لا، هو في الواقع لا تستطيع أن تدرك الماهية إلا بحضور جميع مقوماتها التي منها الوجود. لازم مقومية الوجود للماهية أن يكون كل جزء آخر غير الوجود متقوما بالوجود، فننقل الكلام إلى المقوم، وهكذا لا يقف الكلام عند حد. لا لا بلى، بس الكلام اللي يقولون في التمييز بين التسلسل الاعتباري والتسلسل الحقيقي غير هنا. ذاك تسلسل يتوقف على الالتفات، هذا التسلسل لا يتوقف على الالتفات، لأن هذا التسلسل أولا في الخارج، لأن الماهية في الخارج موجودة سواء كان وجود أصيل أو هي الأصيل. ثانيا الإدراك العقلي موجود حقيقة موجودة، فإذا كان الإدراك موقوفا على حضور الأجزاء وهي غير متناهية لازم الخلف.
يمكن تصور هذا الدليل غير ملاحظ في الخارج، يعني تصور مفهوم الماهية وأن مفهوم الماهية تكون من مفهوم الوجود.
نفس الشيء نفس الشيء يرد نفس الإشكال، لأن التقوم فعلي والحاجة فعلية فيلزم توقف كل جزء على الجزء الآخر.
ما يكون هذا التصور أفضل على حساب لا يقال أنه خرجنا عن البحث أن اختلاف المفاهيم ناخذ واحد خارجي؟
لا بأس بذلك، يعني في الواقع يتم الدليل سواء لاحظنا الواقع الخارجي اللي هو منشأ انتزاع المفهوم أو لاحظنا المفاهيم، لكن غاية الأمر في المفاهيم لن يكون إشكال التسلسل هو التسلسل ذاك، بل يكون إشكال الخلف، لأنه يلزم انحصار ما لا ينحصر بين حصر. وهكذا فيلزم ذهاب أجزاء الماهية إلى غير النهاية، فيمتنع تعقل ماهية من الماهيات بالكون وهو باطل، لأننا نتصور كثيرا من الماهيات بجميع ذاتياتها الأولية والثانوية، وإنكار ذلك مكابرة، إنكار تصور الكون هي مكابرة. وكون هذا تسلسلا إن كانت هذه الأجزاء المترتبة خارجيتان وهي المادة والصورة ظاهرة، إن قلنا بأن الوجود جزء خارجي يعني كان التركب في الخارج فهو ظاهر، لأن هذا الوجود جزء وهذه الماهية جزء وهي موجودة فهي تتقوم بوجودها بعد، زين؟ إذ ما ليس بموجود فهو معدوم، وجودها عارض عليها، هذا مركب، هذا جزء، ذاك جزء آخر، الجزء الآخر موجودا أو ليس بموجود، إذن يلزم قيام وجود الماهية بوجودها، القائم بوجودها، القائم بوجودها، القائم بوجودها، أو المقترن بوجودها، يعني عندنا وجودات مقترنة مع بعضها تكون ماهية واحدة، هذه الوجودات لا حد لها، هذا مستحيل. وأما إن كانت أجزاء عقلية، إن كانت الأجزاء عقلية فكيف يكون هذا تسلسلا؟ فلأنها متحدة في الوجود، الأجزاء العقلية صحيح لا تستدعي التركيب الخارجي بل هي مأخوذة من وجود واحد، فلا تسلسل في الخارج بالنسبة إليها، لكنها في مقام ثبوتها التقرري الماهوي العقلي يلزم نفس الإشكال. ليش؟ لأن الجنس والفاصل وإن كان في الخارج واحدة لأنهما في مقام التقرر الماهوي اثنان، أحدهما عام والآخر أخص، هذا الجزء إذا فرضناه الوجود وهذا الجزء إذا فرضناه الماهية سوف نميز الماهية عن الوجود، وإلا استحال أن يكون اثنين بينهما حمل، إذن لابد أن تكون الماهية موجودة، فهذا وجودها أيضا هي في مقام تجوهرها غيره، فيلزم أن يكون وجودها مقارنا لوجود آخر به صح أن تكون جزءا، إذ لو كانت معدومة في ذاك المقام لم تكن جزءا لا خارجا ولا عقلا، إذ ما لا وجود له في العقل لا يكون له جزئية عقلية. الأجزاء العقلية وإن كانت في الخارج واحدة لكنها في مقام التجوهر العقلي، التقرر العقلي، التجوهر العقلي يعني تقرر ماهياتها في الذهن، زيد في الخارج واحد، الإنسان في الخارج واحد، لكن الذهن إذا أخذ مفهوم الإنسان الكلي حلله فوجد أن هذا المركب ينحل إلى جزئين، لكل جزء ماهية متقررة في الذهن غير تقرر الماهية الأخرى، هذا الثبوت الذهني لكل جزء من أجزاء الماهية يسمى تجوهراً. فهذه الأجزاء وإن كانت في الخارج واحدة لا يوجد سابق ومسبوق ولاحق وملحوق، لكنها في مقام التجوهر العقلي يوجد بينها مباينة، مباينة لا تنافي الحمل، مباينة بالنحو الذي يسمى تجوهرا، هي أسبق تجوهرا من المركب. لذلك يقال تصور الحيوان في الذهن قبل تصور الإنسان، أي أنك لا تتصور الإنسان إلا إذا تصورت الحيوان، لكنك قد تتصور الحيوان ولا تتصور الإنسان. قال فلأنها وأما إن كانت يريد أن يبين كيفية ورود التسلسل بناء على أن الوجود والماهية جزءان عقليان، يقول نعم الأجزاء العقلية متحدة في الخارج لكن في مقام التحليل لا في مقام تجوهر ذاتها وهو مقام التحليل، فهي متمايزة بحسب نفس الأمر تمايزا لا كاعتبار الأنياب للأغوال، تمايز حقيقي بحسب نفس الأمر. كيف؟ وهذا ملاك سبقها بالتجوهر. أصلا لا معنى لما قيل من أن أجزاء الماهية سابقة على الماهية بأي سابق، بالوجود لا معنى له، بالزمان لا معنى له، بالرتبة لا معنى له، إذن بأي ملاك؟ قالوا بملاك سبق التجوهر. شنو ملاك سبق التجوهر؟ ملاك سبق التجوهر تقرر الأجزاء في مقام التحليل بحيث يحكم العقل، يحكم العقل في ذاك المقام أن هذه الأجزاء لا تحتاج في مقام تجوهرها إلى المركب، بخلاف المركب لا يمكن أن يتجوهر، يعني لا يمكن أن يتحصل عقلا ماهية مستقلة في العقل يدرك العقل آثارها، كما يقول الإنسان غير البقر. هذا الإنسان غير البقر لابد أن يكون موقوفا على أن تكون ماهية الإنسان متحصلة في الذهن، هذا التحصل الموقف على تصور أجزائه، بخلاف الحيوان أنت يمكنك أنت تتصور الحيوان تقول الحيوان غير الجمال من دون ما تلتفت إلى الإنسان، هذا معنى سبق الحيوان على الإنسان في التجوهر، لا أن الحيوان سابق رتبة لا ولا زمنا ولا بنحو سبق العلية، ما في علية ومعلولية بين الأجزاء المهوية والماهية. فيقول بناء على هذا المعنى بعد لابد أن يكون بينها تمايز في مقام التجوهر، هذا على قول القائلين بأصالة الماهية. وأما على القول بأصالة الوجود فنقول اتحادها في الوجود في مقام ماهيات البصائر الخارجية، الأعراض الخارجية، المادة والصورة، المادة بسيطة، الصورة على حدة بسيطة، مع أن الصورة من أنواع الجوهر، المادة من أنواع الجوهر، يحلل الذهن ماهية المادة إلى جنس وفصل، لكن الجنس والفصل مو مأخوذان، ليس مأخوذين من الخارج، بل هذا اعتبار عقلي محض يتوصل إليه الذهن بملاحظات ومقايسات بين الموارد الفاقد أو الوجدان وغير ذلك. زين، ففي ماهيات البصائط، البصائط المادة، الصورة الأعراض، هذه البصائط الخارجية، الجوهر العقلي أيضا على التحقيق. في البصائط الخارجية هي الاتحاد عقلي، أما في المركبات مثل الجسم، الجسم له جنس وفصل وله مادة وصورة، الجنس والفصل جزءاه العقلية، المادة والصورة جزءاه الخارجية، بعد يرد إشكال التسلسل في الخارج بالنسبة إلى الأجزاء الخارجية، إشكال التسلسل وارد. في الواقع هذا المطلب ليس دخيلا فيما نحن فيه، أصلا ليس دخيلا فيما نحن فيه، لأن المادة والصورة والجنس والفاصل على القول بأصالة الماهية وعلى القول بأصالة الوجود أمور تختلف عما نحن نتكلم عن جزئيته وعينيته، وهو الوجود الذي لا إشكال أنه على كل من القول بأصالة الماهية وأصالة الوجود جزء عقلي، جزء عقلي حتى على القول بأصالة الوجود، في الخارج لا يوجد في الخارج إلا واقعية واحدة يحللها الذهن، هذا اللي قلنا زيادة الوجود على ما هي في مقام التحليل الذهني. إذا هذا ما له ربط بما نحن فيه، تجي تقول أصالة الوجود بناء على أصالة الوجود الماهيات مثلا بسيطة ومركبة، البسائط لا تركيب فيها في الخارج، فلا يشملها إشكال التسلسل. والتسلسل اللي احنا نتكلم عنه التسلسل في الوجود الماهية، ولا نشغل بما ذكر. قال: وأما على القول بأصالة الوجود فنقول اتحادها، اتحاد الأجزاء في الوجود في ماهيات البساطة الخارجية، ظاهر أنه في نسخكم ما في ماهيات البساطة الخارجية، اتحادها في الوجود في ماهيات البساطة الخارجية، اتحادها في الوجود في ماهيات البساطة الخارجية، اتحادها في الوجود في ماهيات البساطة الخارجية. نعم. كلمة في بين الوجود وماهيات البساطة. وأما في ماهيات المركبات إلى الآن، إلى الآن والله الآن، هل إلى الآن النسخة دي تصح من هذه النسخة المحققة إلى الآن بالفعل يعني حسب ما وجدنا إلى الآن المقدار يعني. وأما في ماهيات المركبات الخارجية، البساطة الخارجية مثل الأعراض، المادة، الصورة، الجواهر العقلية، وأما في ماهيات المركبات الخارجية كالأجسام مثلا، فهي أي الأجزاء عين المواد والصور والتفاوت بالاعتبار، فإذا كانت الأجزاء غير متناهية يلزم التسلسل لا محالة في الخارج في الماهيات المركبة، ولزوم التسلسل في موضع ما يكفي في المحذورية. يقول أنتم إذا التزمتم بتركب الماهية من جزئين، هذان الجزئان موجودان في الخارج في بعض الأفراد بالحقيقة وفي بعض الأفراد بالاعتبار، ولازم من القول بالتركب ترتب محذور على هذا الفرق، هذا يكشف عن أن الطبيعة اللي أنتم تلتزمون بها مستحيلة. إذا كانت الأجزاء في ماهيات البساطة وماهيات المركبات واحدة والتفاوت بالاعتبار، فترتب المحذور عليها في موضع ما يكفي في المحذورية، ما تستطيعون أنكم تقولون بأنه لا نخص المحذور بالماهيات المركبة، الماهيات البسيطة يبقى الكلام فيها، إذ المحذور في الماهيات المركبة لازم من القول بالتركب، وهذا كما ينفي وجوده هناك ينفي وجوده هنا. قال: وفي تحقق الطبيعة، نعم، وفي تحقق الطبيعة والفرد كالمطلق منه والحصص، هذا مطلب آخر. بعد أن انتهى من مبحث زيادة الوجود على الماهية، أراد أن يذكر مسألة الأفراد والحصص للوجود. وهذا الاصطلاح عنه اصطلاح باح لكنه مهم لكثرة تردده على ألسنتهم، ويميزون به بين بعض الموارد بالاستحالة والإمكان، فلا بد من الالتفات إليه. يوجد عندنا ثلاثة أمور: يوجد عندنا كلي مفهوم ذهني عام كمفهوم الإنسان ومفهوم الشجر ومفهوم السماء ومفهوم الوجود ومفهوم الماهية، ويوجد عندنا فرد لهذا المفهوم وهو عبارة عن المصداق الذي يتحد مع المفهوم ماهية مفهومان، من قبيل زيد الذي يتحد مع الإنسان في الماهية، البقرة الفلانية التي تتحد مع مفهوم البقرة ماهية، يقال لهذه البقرة وهذه البقرة وهذه البقرة أفراد أفراد. عندهم شيء ثالث يسمونه حصة. حصة الحصة شنو؟ سيأتي في الدرس في المطالب الآتية قريبا إن شاء الله تعالى. والحصة الكل مقيدا يجي تقيد جزء وجزء خارجي. شلون وقيد خارجي؟ يقول الكل عندهم هو عبارة عن الحصة. الحصة عندهم عبارة عن الكلي المقيد بما هو مقيد بحيث يكون القيد خارجا. مثاله الكلي الطبيعي عند الحكماء، فإنهم يقولون أن نسبة الكلي الطبيعي إلى أفراده كنسبة الآباء إلى أبنائهم في الخارج، وجود الكلي الطبيعي في الخارج بهذا المعنى. الآن بناء على هذه النظرية شو يكون عندنا؟ يكون عندنا كلي في الذهن أدعام لا تكثر فيه، وعندنا أفراد في الخارج زيد عامر باكر سعد، هذا زيد في الخارج بإدراك الذهن وتحليله يحلله الذهن إلى حصة من الإنسان وعوارض مشخصة، عامر حصة من الإنسان وعوارض مشخصة. شنو اللي يميز هذا الإنسان بهذا عن هذا الإنسان؟ مو ذات الإنسانية. اللي يميز هذا الإنسان عن هذا الإنسان تقيد إنسانية هذا بالعوارض المعينة، تقيد إنسانية هذا بالعوارض المعينة. إذن عندنا وراء اختلاف زيد عن عمرو اختلاف بين إنسانية زيد وإنسانية عمرو. لذلك يقولون هناك آباء مو أب واحد. لما تقول إن الإنسانية في الخارج واحدة معنى أن تقول الحصة الموجودة في زيد هي عين الحصة الموجودة في عمرو. لا، هناك حصص. الحصص شنو؟ ما تقول لي الحصة يعني زيد وعوارض إنسانية زيد وعوارضه، لأن عوارض الزيدية خارج عن الإنسانية. فإذا شنو المشترك في أصل الإنسانية؟ التميز بشنو؟ مو بالعوارض، لأن العوارض دي تميز زيد. إحنا نتكلم عن الإنسانية في زيد. الإنسانية تتميز بتقيدها بتلك العوارض، لا نفس العوارض، لكن اقترانها بتلك العوارض يجعلها ممتازة عن الإنسانية في عامر. هذا الامتياز لا يعني تكثر المفهوم الواحد، ولا يعني امتياز زيد عن عامر، لأن هذا الامتياز غير ذاك الامتياز. هذا الامتياز يقولون هو امتياز الحصة. الحصة عبارة عن الكلي الذي يلحظ مع تقيده من دون أن يكون القيد ملحوظا بحيث يكون جزءا. أنت تلحظه طبعا لكن ما يكون جزء. وإن شاء الله الاصطلاحات الأصولية تفيدنا في هذا الموضوع. يقول الجزء ما هو؟ هو ما اعتبر قيدا وتقيدا في المركب. الركوع جزء، لماذا؟ لأنه اعتبر بذاته، وتقيد السجود والقراءة به في المركب. الصلاة مركبة من ذات الركوع واقتران السجود بالركوع. فالركوع هم اعتبر من جهة ذاته، هم اعتبر من جهة تقيد الأجزاء الأخرى به، فهو اعتبر قيدا وتقيدا. لكن الوضوء كيف؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. الوضوء لم يعتبر في الصلاة بما هو جزء، ولم يعتبر بذاته، لكن اعتبر تقيد الصلاة به. لا صلاة إلا بطهور، سواء كانت غسلات ومسحات أو كانت لا، الأثر الناشئ من تلك الغسلات والمسحات. على كل تقدير المعتبر هو تقيد الصلاة بالطهور أثرا كانت أو فعلا. أما نفس الطهور فهو خارج عن الصلاة. هذا ما يقولونه في التفرقة بين الجزء والشرط. الشرط معتبر بنحو التقيد لا القيدي، يعني مو قيد، هو تقيد المركب به جزء. وأما الجزء فهو داخل بذاته في المركب. الحصة هي ما يخرج عنها ذات القيد لكن يدخل فيها تقيدها به، هذا معتبر في الحصة. الآن السنزوري يقول بعد أن نعرف أن للوجود مفهومان فلا بد أن تعرف أن الوجود زائد على الماهية، سواء فردنا بالوجود فرد الوجود وهو مستاق عنوان الوجود خارجا، أو مفهوم الوجود وهو المفهوم العام المشترك المعنوي، أو حصص الوجود وهي عبارة عن الحقيقة التي تضاف إلى هذه الماهية بحيث يكون لها تقيد به، أو المفهوم الذي يضاف إلى هذا الفرد الماهية هذه الماهية بحيث يكون لها تقيد به. وجود عمر زائد عن عمر، ووجود بكر زائد على بكر، سواء عرفنا بوجود عمر حقيقته فحقيقته زائدة على ذاته، وسواء أردنا بوجود عمر حصة الوجود وهي الحقيقة التي تضاف إلى الماهية أو المفهوم الذي يضاف إلى الماهية، وسواء أردنا بالوجود المفهوم العام، كل أنحاء الوجود وأقسام الوجود زائد على الماهية، الماهية شيء والوجود وتوابعه شيء آخر. ومن هذا يظهر أن الحصة تارة تكون عبارة عن تقيد الوجود الحقيقي، تارة تكون عبارة عن تقيد المفهوم العام. لكن هنا أمر وهو أن التقيد والتحصيص لا يجري في الوجود الشخصي، لابد أن يكون هناك شيء عام حتى تقيده، لذلك يقولون المعنى الحرفي غير قابل للتقييد بهذه النكتة. صحيح ولا مو صحيح؟ هنتكلم عن النكتة. نكتة عدم قبول المعنى الحرفي للتقييد أنه موجود جزئي، والجزئي بعد لا يقيد، هو بنفسه ممتاز. كذلك تقول وجود زيد الحقيقي لا يقبل التقييد، لكن إذا لاحظت وجود زيد كمرتبة من مراتب الوجود التشكيكي، صارت هذه المرتبة حصة من الوجود، الماهيات خارج عن الوجود التشكيكي، وإن كانت المراتب ناشئة من اقتران الوجود الواحد بهذه المراتب المختلفة. لذلك كما يتصور التحصيص في المفهوم، يتصور التحصيص في الحقيقة العامة السارية المشككة. نعم كل مرتبة بما هي مرتبة ما يجري فيها تحصيص، إنما تكون حصة من السلسلة العامة. مو تقول المرتبة حصة من وجودها، لا، المرتبة هي وجودها، لا حصة ولا فرد ولا هي، لكن هي بالنسبة إلى الوجود العام حصتها، وبالنسبة إلى المركب هذا أمر اعتباري. هذا الشيء يفيد إن شاء الله في وحدة الوجود التشكيكية. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. يا تفضل.